بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أبي موسى يعني الأشعرية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرما على ذكورها. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. هذا هو الحديث الثالث من أحاديث كتاب اللباس، وقد مر معنا حديثين من قبل، حديث علي رضي الله تعالى عنه، حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وحديث أنس بن مالك، وكل منهما يحذر ويوعد من لبس الحرير في الدنيا بأنه لن يلبسه في الآخرة. وهذا الحديث فيه التحذير الشديد والنهي بل المبالغة فيه من لبس الحرير، لأن الله تعالى حرم لبسه على الرجال. وقوله لن يلبسه في الآخرة أو لن يكون له نصيب، يعني في لبسه في الآخرة، هذا مما تفاوتت فيه أنظار الفقهاء. وقد رجح المجد وقد رجح الإمام الشوكاني رحمه الله أن المراد من ذلك عدم دخوله الجنة. وذهب بعضهم إلى أن المراد من ذلك المبالغة الشديدة في النهي، وأنه لو أدخل الجنة فلن يلبس ذلك حيث تعجل نصيبه في الدنيا. والذي تقتضيه القواعد الشرعية أن هذا الحديث يدل على تحريم لبس الحرير للذكور في الدنيا، وأن من لبس ذلك فقد ارتكب معصية بل كبيرة من الكبائر، لأن الكبيرة كل ذنب توعد فاعله بلعن أو غضب أو عذاب. ونلاحظ هنا أن الوعيد الذي توعد به صاحبه بأنه لن يلبسه في الجنة، ولذا فهو من الآثام التي توعد فاعلها، ولذلك يعد من الكبائر. والكبيرة إذا ارتكبها المسلم الملي، يعني أو الفاسق الملي، يعني الرجل الذي يشمله ويدخل ويعتنق دين الإسلام لكنه ارتكب معصية من المعاصي، فإن هذا يفسق ولا يكفر إلا إذا استحل لبس الحرير وأنكر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك، وقال لا يصح أو لم يقل النبي ذلك، وأن لبسه حلال، فهذا يكفر لاستحلاله الحرام. أما إذا لبس وهو عالم بحرمته وأنه معصية من المعاصي وقد لبسه وهو يتوهم يعني مغفرة الله ويرجو عفو الله فهذا يعتبر فاسق ولا يكفر. ومما أقرته الشريعة أن الفساق أو أن مرتكبي الكبائر إذا ماتوا وهم لم يتوبوا فيخشى عليهم من تنفيذ الوعيد لأنهم يستحقون ذلك الوعيد لكنهم متركون لمشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، ويدخلون تحت قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه هي القاعدة، وهذه هي القاعدة التي يسير عليها أهل السنة والجماعة في حق مرتكبي الكبائر. وقد وقفنا في درس البارحة عند قوله وقال أبو داود وقال القاضي عياض حكي عن قوم إباحته يعني لبس الحرير. وقال أبو داود إنه لبس الحرير 20 نفسا من الصحابة أو أكثر، منهم أنس والبراء ابن عازب. وعلى ذلك يكون حديث أنس المتفق عليه مؤول عنده، يكون ذلك مؤولا عنده. قال ووقع الإجماع على أن التحريم مختص بالرجال دون النساء، وخالف في ذلك ابن الزبير مستدلا بعموم الأحاديث، يعني أن التحريم يشمل الرجال والنساء، ولعله لم يبلغه المخصص الذي سيأتي وهو ما قرأنا من حديث أبي موسى من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذهب والحرير حرما على الذكور من أمته صلى الله عليه وسلم وأبيح للإناث. قال وقد استدل من جوز لبس الحرير بأدلة منها حديث عقبة بن عامر المتقدم في الباب الذي قبل الكتاب، وقد مر معنا حديث عقبة بن عامر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس قبا من حرير من ديباج ثم إنه نزعه، فكونه صلى الله عليه وآله وسلم لبسه استدل به قوم على جواز هذا اللبس. لكن عرفنا من ذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما لبسه نزعه نزعا شديدا كالكاره له، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن هذا ليس من لباس المتقين. وقد عرفت الجواب عن ذلك فيما سلف، ومنها يعني ومن أحاديث الإباحة، ومنها حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما في الجبة التي كان يلبسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هذه الجبة قال إنها مكفوفة بالديباج مكفوفة الكمين والفرجين، يعني لم تكن الجبة كلها حرير، وإنما فيها بعض الحرير يعني بطانتها وبعض أطرافها طرزت ووشيت بالحرير. وهذا أيضا الحديث أجاب عنه القائلون بالتحريم بأنه يعفى عن اليسير من الحرير إذا كان بطانة أو كان يعني كفا يكف به الثوب أو تكف به الجبة، ورخصوا في ذلك يعني في حدود كما أشار عمر رضي الله تعالى عنه أنه رخص في حدود الإصبع أو الإصبعين. وبهذا أجيب عن حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، قال: ومنها حديث أسماء بنت أبي بكر في الجبة التي كان يلبسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتي في باب إباحة اليسير من الحرير، وسنذكر الجواب عنه هنالك. ومنها يعني من أحاديث الإباحة حديث المسور بن مخرمة عند الشيخين أنها هكذا عندكم أنها قدمت للنبي صلى الله أنها قدمت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أقبية، يعني جاءته أقبية جمع قبن، يعني مجموعة من القبا أو القبا يعني العبي، عباءات، أنها قدمت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أقبية، فذهب هو وأبوه يعني المسور ومخرمة، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فذهب هو وأبوه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشيء منها، يعني يريدان شيئا منها من هذه الأقبية، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه قبا من ديباج مزرور وعليه قبا من ديباج مزرور يعني ذا أزارير، فقال: يا مخرما خبأنا لك هذا، وجعل يريه محاسنا، وقال: ارض مخرما، او وقال ارضي، وقال: ارضي مخرما، هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه شيئا منها وأنه لبس شيئا منها. قال: والجواب أن هذا فعل لا ظاهر له، والأقوال صريحة في التحريم. هذا جواب الإمام الشوكاني عن هذا الحديث، يعني الذين استدلوا بجوازه قالوا إن النبي لبس وأعطى من يلبس، لأنه أعطى المسور وأعطى مخرمة، ولو كان محرما لما أعطاهم، لأنه لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم السكوت عن البيان وقت الحاجة. وأجاب الإمام الشوكاني هنا بجواب، قال: هذا فعل، وربما كانت واقعة عين، يعني هذا ما أراد كما يقوله الأصوليون، إنها واقعة عين لا يقاس عليها، لاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم ذلك كما أعطى عمر وكما أعطى جعفر يعني من الديباج، لكنه لم يأذن لهم بلبسه، وإنما أعطاهم ليبيعوا أو أعطاهم ليهدوا كما سيمر معنا. فلما كان الاحتمال قائما ولما كان الاحتمال واردا، إذن هذا الحديث لا يصلح للاستدلال كما يقول الأصوليون، إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. وهذا احتمال أيضا، قد يكون هذا متقدما على النهي. كل ذلك احتمالات واردة. أما أن يقول الإمام الشوكاني رحمه الله بأنها هذا فعل لا ظاهر له والأقوال صريحة، كأنه رحمه الله يرى أن هذا من باب الأمر المتعارض، وأنه يمكن الجمع بينهما، لأن الفعل يعني إذا تعارض مع القول قدم القول على الفعل، على أنه لا نزاع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبس الحرير، يعني في أول الأمر، ثم كان التحريم آخر الأمرين. وهذا أيضا جواب، لكنه يعني جواب مقنع، كأنه يقول لنا إن حديث المسور ابن مخرمة هذا منسوخ، لأن آخر الأمرين من الحكم النهي، فيكون هذا متقدما ويكون منسوخا. قال: كما يشعر بذلك حديث جابر المتقدم، ومنها يعني ومن الأحاديث التي تدل على الإباحة حديث عبد الله بن سعد عن أبيه قال: وسيأتي في باب ما جاء في لبس الحرير، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له لحكة كانت به. نعم. قال: وسنذكر الجواب عنه هنالك. ومنها ما تقدم من لبس جماعة من الصحابة له، يعني ومن الأحاديث ما أشار إليه أبو داود من أن 20 شخصا من الصحابة لبسوا الحرير، والمراد أنهم لبسوه بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا أنهم لبسوه في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لو كان كذلك لا خضع أو لدخل تحت أن آخر الأمرين النهي، أن آخر الأمرين النهي. قال: ومنها ما تقدم من لبس جماعة من الصحابة له، وسيأتي الجواب عليه في باب ما جاء في لبس الخوز. قال: ومنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم لبس مستقة من سندس، أنه لبس مستقة من سندس أهداها له ملك الروم، ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها، يعني جعفر، ثم جاءه يعني جعفر لابسا لها، فقال: إني لم أعطكها لتلبسها. قال: فما أصنع؟ قال: أرسل بها إلى أخيك النجاشي، يعني أهديها إليه. لكن هذا أيضا يشكل، إذا كان النجاشي أسلم فكيف يرسل بها إليه أي ليلبسها؟ والجواب أن ذلك ليس بلازم، فإنها ينطبق عليها ما ينطبق على قباء القباء أو الفروج الذي أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عمر، يعني ينتفع به، يهديه، يعطيه لنسائه، يبيعه، وليس المراد بذلك أنه يلبسه. قال: أرسل بها إلى أخيك النجاشي. قال: الحديث أخرجه أبو داود. والجواب عن الاحتجاج بلبسه صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما تقدم في الجواب عن حديث مخرمة، يعني أن ذلك قبل الإيه؟ قبل أن ذلك في أول الأمر، أو أن ذلك على قوله فعل، لكن إذا قلنا ذلك فعل وهذا فعل، فإذا تكرر الفعل ألا يدل ذلك على المشروعية؟ قال: والجواب كما ما تقدم أو مثل ما تقدم في الجواب عن حديث مخرمة. وأما عن الاحتجاج بأمره صلى الله عليه وآله وسلم لجعفر أن يبعث بها للنجاشي، فالجواب عنه كالجواب الذي يأتي في شرح حديث لبسه صلى الله عليه وآله وسلم للخز على أن الحديث غير صالح للاحتجاج. يعني هذا الحديث حديث جعفر يقول حديث ضعيف لأنه من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف فالحديث لا يصلح للاحتجاج، لكن قامت الشواهد أو شواهد كثيرة تدل على أن له أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس. نعم قال لأن في إسناده علي بن زيد بن جدعان ولا يحتج بحديثه، ويمكن أن يقال إن لبسه صلى الله عليه وسلم لقباء الديباج وتقسيمه للأقبية بين أصحابه ليس فيه ما يدل على أنه متقدم على أحاديث النهي، كما أن لبسه فيها ما يدل على أنها متأخرة عنه فيكون قرينة صارفة للنهي إلى الكراهة. يعني كأنه يرى رأي من قال بأنه ليس محرما لبس الحرير وإنما هو من باب الكراهة لأنه قد يؤدي إلى الخيلاء ولأنه قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه بالنسبة لكسر قلوب الفقراء ونحو ذلك، لكن فيما يبدو والله أعلم أن الحكم هو التحريم وأن هذا كله كان قبل التحريم ثم نسخ. نعم ويكون ذلك جمعا بين الأدلة. قال ومن مقويات هذا، يعني ومن الأدلة والقرائن التي تقوي هذا الرأي وهو القول بالكراهة دون التحريم، ما تقدم أنه لبسه 20 صحابيا. قال ويبعد كل البعد أن يقدموا يعني الصحابة على ما هو محرم في الشريعة. قال ويبعد أيضا أن يسكت عنهم سائر الصحابة يعني العارفين بالحكم وهم يعلمون تحريمه، فقد كانوا ينكرون على بعضهم بعضا ما هو أخف من هذا، فإذا أنكروا على ما هو أخف من هذا فإنكارهم على مثل هذا أمر وارد. لكن يمكن الاعتذار بأن هؤلاء الذين لبسوا يعني من الصحابة لبسوه لعلة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيمر معنا في حديث سعد أنه رخص لبس الحرير لمن به علة كما جاء ذلك في قصة الرجل الذي آذاه هوام رأسه وأنه كانت به حكة وأنه أذن له في لبس الحرير يعني لأنه أحد أسباب العلاج، فربما لبس هؤلاء ذلك، وربما أيضا خفي على بعضهم الحكم، فإن مثل هذا قد لا يكون مشتهرا يعني اشتهارا بحيث لا يخفى على أحد. نعم ايه، لكن لعل أنس يمكن خصه النبي بشيء يعني أعطاه كما اعتذر بعض الصحابة لما رؤيا وقد لبس الخاتم من الذهب وقيل له انزعه فقال كيف أنزع شيئا ألبسنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك من باب الخصوصية له. واضح؟ احتمال يعني قد يكون هذا خصوصية، وكم من خصوصية خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، قال هذا خاصة لك، ها؟ كما جاء ذلك في ذبح العناق بالنسبة يعني التضحية بالعناق وقال له هذا لك خاصة، فيكون ثمة موجب يعني يؤدي إلى ذلك تلك الخصوصية. قال وقد اختلفوا في الصغار أيضا هل يحرم إلباسهم الحرير أم لا، يعني الأطفال الصغار، يعني يقصد بذلك الذكور طبعا، لأن نحن نعرف أن لباس الحرير بالنسبة للنساء أمر مفروغ من وأنه مباح إذا استثنينا رأي عبد الله بن الزبير، لكن قال إنه انعقد الإجماع بعد عبد الله بن الزبير فلم يكن ثمة مخالفة. أما الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم هل يباح لهم لبس الحرير؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، فبعضهم قال يحرم عليهم لأن هؤلاء الأطفال وإن لم يكونوا مكلفين لكنهم يدخلون تحت عموم اسم المسلمين، ولئلا ينشأوا على مثل ذلك فيألفوه ويسهل عليهم استحلال ذلك المحرم. ومنهم من رأى أن ذلك أمر مباح لأن هؤلاء الأطفال غير مكلفين، والتحريم إنما هو على المكلف دون غيره. ومنهم من ذهب إلى الكراهة، يعني يكره ذلك على اعتبار أن هؤلاء ليسوا بمكلفين لكن يخشى أنه يؤثر في تربيتهم. هذا مما استدل به القائلون بالتحريم، قالوا لأن الأطفال الصغار يدخلون تحت عموم ذكور أمتي. قال وقد اختلفوا في الصغار أيضا هل يحرم إلباسهم الحرير أم لا، فذهب الأكثر إلى التحريم، قالوا لأن قوله صلى الله عليه وسلم على ذكور أمتي كما في الحديث الآتي يعمهم، أي يشملهم، ولحديث ثوبان عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم من غزاة، يعني من غزوة، وكان لا يقدم إلا بدأ حين يقدم ببيت فاطمة رضي الله تعالى عنها، قال فوجدها قد علقت سترا على بابها وحلت الحسنين بقلبين من فضة. هكذا عندكم، وقد حلت الحسنين بقلبين من فضة، يعني وضعت لهم حلية من فضة. قال فتقدم فلم يدخل عليها، أي فلما رأى ذلك امتنع من الدخول كأنه منكر عليها ما صنعت. قال فظنت أنه إنما منعه أن يدخل عليها ما رأى، وظنت هنا بمعنى أنه غلب على رأيها وظنها أن النبي إنما امتنع من الدخول منكرا. قال فهتكت السترة وفكت القلبين عن الصبيين فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبكيان، يعني مما صنعت أمهما لأنهما قد فرحا بتلك الحلية، فأخذه منهما وقال يا ثوبان اذهب بهذا إلى آل فلان. الحديث يعني تصدق به وأعطاه غيرهما، ربما لقوم يحتاجون إلى هذين القلبين أو إلى هذه الفضة ينفقونها على أنفسهم، فدل ذلك على أن أنه يحرم إلباس الصبي أو الأطفال المحرم. والحديث وإن جاء في الفضة لكنه يشمل الحرير لأن العلة واحدة وهي التحريم. نعم، قلبين يعني حلي على شكل القلب، ها، عمل الحلي على شكل وعلى هيئة القلب. قال: وهذا وإن كان واردا في الحلية ولكنه مشعر بأن حكمهم حكم المكلفين فيها، فإذا كان ذلك منهيا عنه في الفضة فهو كذلك منهي عنه في الحرير، فيكون حكمهم في لبس الحرير كذلك. قال: ويمكن أن يجاب عن هذا بأن في آخر الحديث ما يشعر بعدم التحريم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: نحن أهل بيت لا نستغرق طيباتنا في حياتنا الدنيا. فهذه المقالة تشعر بأن هذا وإن كان من الطيبات لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يربي آل بيته على التقشف والزهد والورع وترك كثير من المباحات، لأن الإنسان لا يكون زاهدا في الدنيا إلا إذا ترك كثيرا من الإيه؟ من المباحات. وهذا يصلح أن يكون دليلا لمن قال بإيه؟ بالإباحة. لكن كونه صلى الله عليه وآله وسلم قال إنا أهل بيت، يعني هل يصلح أن يكون ذلك علة لمنع، يعني لأن ذلك مباح وأنه منعه حتى لا يستغرق أهل بيته الطيبات؟ هذا محتمل، لكن هناك أمر آخر يشعر بأن التحريم أولى، كون النبي صلى الله عليه وسلم كره الدخول على فاطمة أو امتنع من الدخول على فاطمة، وأنه بعد أن أقبل عليها امتنع وعاد ورجع ورجع، كأنه منكر ذلك، إذ لو كان الأمر لا يعدو عدم استغراق الطيبات لما منعه ذلك من الإيه؟ من الدخول. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم عندما تصرف مع الطفلين والصبيين مع أنهما جاء يبكيان لأنه قد نزع منهما ذلك الحلي، ومع ذلك ما أرضاهما بأن أعاد إليهما الحلي، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أكثر الناس شفقة ومن أكثر الناس عطفا ورقة على الأطفال، وخاصة على ولديه الحسن والحسين، فلو كان ذلك مباحا لا رباهما به بهذه الحلي ولا أعادها إليهما وأدخل السرور عليهما. أما كونه يأمر ثوبان بأن يذهب بهما إلى آل فلان فهذا مما يرجح النهي والتحريم، والله أعلم. يقول: الفضة أليس مباح استخدامها؟ الفضة الفقهاء مختلفون في مقدار الإباحة، فمنهم من أجاز الإباحة فيها بالخاتم ونحوه بمقدار لا يتجاوز دراهم معينة، ومنهم من أباح ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن العبوا بالفضة لعبا، ومنهم من أباحها في بعض الأدوات لا كل الأدوات، أباحوها في الخاتم وفي حلية السيف ونحو ذلك. أما أن تكون حليا، وربما كان هذا الحلي أيضا يعني إلباسه للولدين، ربما كان في ذلك تشبيها بالبنات، لأن الحلي من عادة يعني من عادة النساء يتحلين به، ولم يعهد أن الرجال يتخذون مثل ذلك حليا. ها؟ قال أو كما قال، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عليكم بالفضة فالعبوا بها كيف شئتم، والصغار غير مكلفين، وإنما التكليف على الكبار. وقد روي أن إسماعيل بن إبراهيم أن إسماعيل بن عبد الرحمن دخل على عمر وعليه قميص من حرير وسواران من ذهب، فشق القميص وفك السوارين وقال اذهب إلى أمك. هنا قد يستشكل المراد بعمر، لأن الأصل إذا أطلق عمر ينصرف إلى أمير المؤمنين الخليفة الثاني، والذي يبدو لي والله أعلم أن عمر هنا غير عمر بن الخطاب، ولعله عمر بن عبد العزيز، فإنه مما عرف من تاريخه أنه كان في حياته في بداية حياته كان مرفها، ولعل إسماعيل بن عبد الرحمن هذا أحد مؤدبي عمر بن عبد العزيز. قال وقال محمد بن الحسن يعني الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة إنه يجوز إلباسهم الحرير أي للأطفال للذكور من الأطفال. وقال أصحاب الشافعي يجوز في يوم العيد لأنه لا تكليف عليهم، يجوز إلباسهم الحرير في يوم العيد لأنه لا تكليف عليهم. هذا التعليل هل هو مقيد بيوم العيد ولا هو مطلق؟ ها؟ ظاهر كلامه أنه مقيد بيوم العيد، لكن الواقع أنه مطلق، يقول أنه يجوز أن يلبس الأطفال الحرير يوم العيد على اعتبار أنه يوم فسحة. ما العلة في ذلك؟ لأن الأطفال غير مكلفين، وغير مكلفين هذا على سبيل الإطلاق وليس خاصا بيوم العيد. واضح؟ هذا معنى قوله يجوز في يوم العيد لأنه لا تكليف عليهم، وفي جواز إلباسهم ذلك في باقي السنة ثلاثة أوجه، أصحها جوازه. ها؟ أصحها جوازه، لأنه إذا جاز في يوم العيد جاز في غير أيام العيد، إذ الحكم واحد والعلة واحدة وهو أنهم غير مكلفين. والثاني تحريمه، والثالث يحرم بعد سن التمييز، كأنه رخص لغير المميزين وكرهه للمميزين حتى لا يألفوه ويعني يستمرئوا لبس الحرير فلا يستطيعون التخلص منه بعد البلوغ. قال واختلفوا في المقدار الذي يستثنى من الحرير للرجال، وسيأتي الكلام عليه، فإن هناك مستثنى وهو ما كان في باطن الجبة أو ما كان تكفيفا للجبة في كميها وفرجيها وغير ذلك، كما أثر عن جبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه كانت له جبة من صوف مكفوفة الفرجين والكفين بالديباج، كان صلى الله عليه وآله وسلم يلبسها في يوم الجمعة وفي يوم العيد ويلبسها للوفود. ثم قال وعن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. الحديث رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه يعني الترمذي. وهذا الحديث نص في أن الحرير محرم على الذكور مثله مثل الذهب، وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة حرير أو قطعة ذهب بيمينه وقطعة حرير بشماله، وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. كل هذا مما يدل على أن الحكم في هذا يعني خاص بالرجال دون النساء. وعليه يقيد حديث من لبسه في الدنيا لن يلبسه في الآخرة بأن ذلك خاص بالرجال دون النساء. قال الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا كلام المجد قال الحديث أيضا أخرجه أبو داود والحاكم وصححه والطبراني، وإذا أطلق الطبراني فهو إلى الكبير مصروف. قال وفي إسناده سعيد بن أبي هند عن أبي موسى قال أبو حاتم يعني الرازي إنه لم يلقه، فعليه يكون الحديث منقطع أو يقال مرسل. وقال الدارقطني في العلل لم يسمع سعيد بن أبي هند من أبي موسى. وقال ابن حبان في صحيحه حديث سعيد بن أبي هند عن أبي موسى معلول لا يصح، والحديث قد صححه الترمذي كما ذكر المصنف، وصححه أيضا ابن حزم كما ذكر الحافظ، وقد روي من طريق يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، ذكر ذلك الدارقطني في العلل. قال والصحيح عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى، فتكون رواية عمر أو ابن عمر رواية مقلوبة. وقد اختلف فيه على نافع فرواه أيوب وعبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد مثله يعني عن أبي موسى، ورواه عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن سعيد عن رجل عن أبي موسى، فدل ذلك على أن الإسناد منقطع بين سعيد وأبي موسى إذ أدخل بينهما رجل. لكن الإشكال أن عبد الله بن عمر العمري يضعفه علماء الحديث، عندنا راويان أخوان مكبر ومصغر عبد الله بن عمر العمري وعبيد الله بن عمر العمري، وعلماء الرجال يوثقون المصغر ويضعفون للمكبر. قال وفي الباب عن علي بن أبي طالب عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان بلفظه أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي، زاد ابن ماجة حل لإناثهم. وبين النسائي الاختلاف فيه على يزيد بن أبي حبيب، قال الحافظ وهو اختلاف لا يضر، والمراد بالحافظ هنا يعني ابن حجر. ونقل عبد الحق يعني الإشبيلي في كتابه المسمى بالأحكام الكبرى عن علي بن المديني أنه قال حديث حسن ورجاله معروفون، يعني بذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه. وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على يزيد بن أبي حبيب، ورجح النسائي رواية ابن المبارك عن الليث يعني ابن سعد عن يزيد عن ابن أبي الصعبة عن رجل من همدان أو رجل من همدان يقال له آخر عند الدارقطني، وإسناده مقارب أو إسناده مقارب. يقال هذه من العبارات عبارات التي تحمل الجرح والتعديل، فإذا قيل فلان مقارب الحديث يعني يقارب الثقات فتكون من التعديل، وإذا قيل فلان مقارب الحديث يعد هذا من الايه من الجرح. يقال مقارب الحديث ومقارب الحديث. نعم. وفي إسناده وإسناده مقارب أو وإسناده مقارب. قال وعن ابن عباس عند الدارقطني والبزار بإسناد واهن، وهذه الطرق متعاضدة بكثرتها ينجبر الضعف، وهذه الطرق متعاضدة بكثرتها ينجبر الضعف الذي لم تخلو منه واحدة منها. كأنه يقول إن الحديث بمجموع طرقه يصلح للاحتجاج، والحديث دليل للجماهير القائلين بتحريم الحرير والذهب على الرجال وتحليلهما للنساء، وقد تقدم الخلاف في ذلك. إن الناس في هذا لهم ثلاثة مذاهب: من قال بالتحريم، ومن قال بالإباحة، ومن قال بإيه؟ بالكراهة. الصحيح ما ذهب إليه الجماهير من القول بالتحريم، لأن من قال بغير ذلك فهذا يعني الاحتمال قائم، وإلا في الأصل التحريم. نعم. إذا أمكن الجمع لا يصار إلى النسخ، لكن هل الجمع هنا ممكن؟ إذا كان هناك جمع ممكن فهو مقدم على الإيه؟ على النسخ، على القول بالنسخ. بل إن القول بالنسخ قول يعني ضرب من ضروب الجمع. القول بالنسخ ضرب من ضروب الجمع، وإنما الذي لا يكون جمعا هو الترجيح، أن نقول هذه أحاديث مردودة وهذه الأحاديث المقبولة، هذا هو الترجيح. لكن إذا قلنا بالنسخ هو ضرب من الجمع، لأننا أعملنا الحديثين، أعملنا أحدهما إلى وقت النسخ ثم توقف العمل به إلى ما بعده. قال وعن علي رضي الله تعالى عنه قال أهديت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلة سيراء هكذا ولا سبراء، حلة سيراء، فبعث بها إلي فلبستها. قال فعرفت الغضب في وجهه، فقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء. وهذا من الأحاديث ومن الأدلة التي تدل على التحريم. قوله أهديت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال أهداها له ملك أيلة أو ملك إيلة وهو مشرك. قوله حلة، الحلة على ما في القاموس وغيره من كتب اللغة إزار ورداء، ولا تكون حلة إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة، وهي بضم الحاء. قوله سيراء بكسر السين المهملة، بعدها مثنات تحتية ثم راء مهملة ثم ألف ممدودة. قال في القاموس كعنباء، نوع من البرود فيه خطوط صفر أو يخالطه حرير والذهب الخالص، يعني يخالطه الحرير أو يخالطه الذهب الخالص. والحلة كما قال ثوب يكون من قطعتين، يكون منه إزار ورداء. أو قال إن الحلة ثوب يكون له ظاهر وباطن يعني مبطن، ومثل هذا إنما يلبسه الملوك ونحو ذلك. ولهذا لما أهدي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه لعلي يلبسه آل بيته. قال انتهى. قال الخطابي يعني في كتابه غريب الحديث: هي برود مضلعة بالقز، والقز هو الايه؟ الحرير. وكذا قال الخليل يعني ابن احمد في كتابه العين، والاصمعي وابو داود، وقال اخرون انها شبهت خطوطها بالسيور ولذلك سميت سيراء، وقيل هي مختلفة الألوان، قاله الأزهري يعني في كتابه تهذيب اللغة، وقيل هي وشي من حرير يعني مطرزة بالحرير قاله مالك، وقيل هي حرير محض، وقال ابن سيدة إنها ضرب من البرود، وقال الجوهري إنها ما كان فيه خطوط صفر. الله سبحانه وتعالى أعلم.